أسعدتم بالخير أيها الأصدقاء. ها نحن الآن على موعد جديد مع صوت الله لنا كما نسمعه عبر صفحات الكتاب المقدس. نواصل التأملات في رسالة العبرانيين، ونحن الآن في صدد تناول مقطع صعب وهام من كلمة الله في الفصل السادس من الرسالة. وقبل أن أراجع معك ما مر بنا قليلا في هذا المقطع، أدعوك أن تستمع للأخت رندا وهي تقرأ لنا مرة أخرى الآيات من الرابعة إلى التاسعة.
لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم، تنالوا بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق. ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل ومختصة بالخلاص، وإن كنا نتكلم هكذا.
بدأنا نعاين بعض التفسيرات لهذا المقطع. أولها كان القول بأن المسيحيين المذكورين هنا هم أولئك الذين فقدوا خلاصهم، ولكننا رفضنا هذا التفسير وأوضحنا بأن خلاصنا مضمون وأكيد لأن الكتاب نفسه يؤكد هذا. فالرسول بولس يقول في رسالة رومية: لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، ومن سيفصلنا عن محبة المسيح؟ لا شيء، لا شيء مرئي أو غير مرئي، وما من شيء طبيعي أو خارق للطبيعة يمكنه أن يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. كما أن المسيح نفسه قال: خرافي تسمع صوتي وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. وهكذا صديقي المستمع، فإن الأمر لا يتوقف عليك أو على قدرتك على التمسك به، وإنما على مقدرته هو على إمساكك والحفاظ عليك. نتابع الآن في التفسيرات حول هذا المقطع من الفصل السادس من العبرانيين. هنالك بعض المفسرين الذين يرون بأنه طالما أن الكاتب يخاطب مؤمنين عبرانيين عاشوا في القرن الأول للميلاد، فإن التحذيرات الواردة هنا لا تنطبق إلا عليهم فقط. وهنالك جماعة أخرى تشدد على كلمة لا يمكن في عبرانيين 6:6: لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. وهم يرون بأن هذا مستحيل على الإنسان، لكنه لا يعسر على الله. وهم يقولون بأن الرب يسوع قال بحسب متى 19:24: إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. صحيح أنه لا يستطيع أي منا أن يدخل السماء بمجهوده أو لوحده، لكن لنا مخلص وفاد. لذلك فإن هذا التفسير مرفوض أيضا. وكما ترى عزيزي المستمع، فإن هنالك العديد من التفسيرات لهذا المقطع الكتابي، وهنالك تفسيرات أخرى عديدة لم نأتي على ذكرها. والآن هناك تفسير نرى بأنه الأقرب إلى الصواب، وأرجو صديقي أن تسير معي خطوة تلو الأخرى وبدون تحيز أو محاباة فيما نحن نتأمل في هذه الآيات. في البداية اسمحوا لي أن أذكركم بأن الكاتب لا يناقش أبدا مسألة الخلاص في هذا المقطع، لكنه يصف الناس المخلصين، فقد كان هؤلاء مستنيرين وقد ذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي. يكشف المغزى الإجمالي للنص عن أن الكاتب يتحدث عن المكافآت المترتبة عن الخلاص، وفي الآية السادسة يقول: وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. إنه يقول للتوبة وليس للخلاص، فالتوبة شيء يطالب الله به المؤمنين. فعلى سبيل المثال اقرأ الرسائل السبعة الموجهة إلى الكنائس السبعة في آسيا كما هي مدونة في الفصلين الثاني والثالث من سفر الرؤيا، فهو يقول لكل واحدة من الكنائس أن تتوب، فهذه هي رسالة الله للمؤمنين. وهكذا فإن كاتب الرسالة هنا يتحدث عن ثمار الخلاص لا عن أصل الخلاص. لاحظ ما تقوله الآية 9 مرة أخرى: ولكننا قد تيقن من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل ومختصة بالخلاص. فهو لا يناقش موضوع الخلاص، وإنما الأمور المختصة بالخلاص. إنه يتحدث عن ثمر الحياة، حياة الشخص المسيحي، والمكافأة التي ينالها نتيجة لذلك. والمغزى الإجمالي لهذا المقطع هو أن الكاتب يحذر العبرانيين المؤمنين من احتمال فقدانهم لمكافآتهم. يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى 3:11-15: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. وهكذا صديق المستمع، سوف يمتحن عمل كل مؤمن بالنار، والنار تحرق، فالعمل الذي تقوم به اليوم من أجل المسيح سيمتحن بالنار. ففي يوم ما سوف يقف كل مؤمن أمام كرسي الدينونة. وبالطبع فإن المسيح لن يقوم بالتربيت على ظهورنا والقول: أيها الأحباء الصغار الذين لم تفوتوا مدرسة الأحد ولا مرة واحدة خلال 10 سنوات الماضية، بل إنه سينظر إلى ما هو أعمق من ذلك. فسوف يقوم الرب يسوع باختبارك ورؤية ما إذا كان هنالك ثمر في حياتك أم لا. هل كنت تنمو في النعمة وفي معرفته؟ هل كنت شاهدا أمينا له؟ هل حياتك مرضية أمامه؟ هل كنت بركة للآخرين؟ وهكذا صديقي المستمع، فإن المسيح لن يحاسبنا على الخلاص، لكن بما أننا مخلصون فسوف يرى ما إذا كنا نستحق المكافأة أم لا. والآن لاحظ عزيزي المستمع أن الكاتب يستعرض ثمر حياة الشخص المسيحي: لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق. هذه كانت عبرانيين 6:7-8. فإذا أنتجت حياة الشخص المسيحي ثمرا فسوف يتلقى بركة من الله على ذلك، أما إذا أخرجت شوكا وحسكا فسوف تكون مرفوضة. وحينما كتب الرسول بولس إلى ذلك الواعظ الشاب تيتوس، فقد تحدث عن موضوع الأعمال، فقال: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. وبناء على هذه الآية، قد يظن المرء أن الرسول بولس لا يولي الأعمال الصالحة أي اهتمام، لكنه يواصل حديثه في نفس الفصل، فيقول في الآية 8 من الفصل 3 من تيتوس: وأريد أن تقرر هذه الأمور لكي يهتم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا حسنة، فإن هذه الأمور هي الحسنة والنافعة للناس. فالأعمال الحسنة لا علاقة لها بالخلاص، لكن حينما يصبح المرء ولدا من أولاد الله من خلال إيمانه بالمسيح تصبح الأعمال ذات أهمية كبيرة. فإذا كنت عزيزي المستمع مسيحيا مؤمنا، فمن المهم أن تعيش الحياة المسيحية. هناك جدل في أوساط علم النفس يتركز حول السؤال التالي: أيهما أكثر أهمية، الوراثة أم البيئة؟ وقد أجاب أحدهم على هذا السؤال بطريقة بارعة، فقال بأنه قبل ولادة المرء تكون الوراثة هي الأهم، لكن بعد أن يولد المرء تصبح البيئة هي الأهم. والآن دعونا نطبق هذا الفكر على دراستنا الحالية. فقبل أن تولد ثانية فلا أهمية للأعمال، لأنك لا تستطيع أن تأتي إلى الله بأعمالك فهو لن يقبلها. الكتاب المقدس يقول بأن بر الإنسان كخرقة بالية في نظر الله، ولا أعتقد بأنك تتوقع من الله أن يقبل منك خرقة بالية، لكنه يقبلنا على أساس الفداء الذي لنا في المسيح. فحينما تقبل المسيح مخلصا لك فإنك تولد من جديد وتصبح ولدا من أولاد الله. وعندما يحدث هذا تصبح كما يقول الرسول بطرس، جنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. والآن بعد أن نلت الخلاص ينبغي عليك أن تظهر من خلال أعمالك الحسنة أمام العالم أنك أصبحت أحد أولاد الله. لهذا ينبغي أن يكون لدى كل مؤمن مسيحي ما يريه للناس، لأن هذا هو الشيء الذي سيدان عليه. أما إذا استمر المؤمن في السلوك كطفل ولم يقدم سوى المتاعب وتنفير الناس من المسيح بدلا من جذبهم إليه، فمن المؤكد أنه لن ينال أي مكافأة، بل سيكون هنالك عار عند ظهوره. والآن نعود إلى الآيات من 4-6 من عبرانيين 6 التي تأتي بنا إلى جوهر هذه الدراسة. تقول الآيات: لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. وسقطوا. من غير الممكن أن تشير هذه الكلمة إلى الارتداد، فهي نفس الكلمة التي استخدمت للحديث عن الرب يسوع المسيح حينما ذهب إلى بستان جتسيماني وسقط على وجهه وصلى. وهنالك أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس عن أشخاص سقطوا. فقد سقط الرسول بطرس لكنه لم يفقد خلاصه، وقد قال له الرب يسوع: طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. وهكذا فقد عانى بطرس من السقوط لكنه لم يهلك. ويعد يوحنا مرقس مثالا آخر على ذلك، فقد فشل فشلا ذريعا في الرحلة التبشيرية الأولى، إلى درجة أنه حينما اقترح خاله برنابا اصطحابه في الرحلة الثانية رفض بولس هذا الاقتراح. لكن رغم أن هذا الشاب فشل، إلا أن الله لم يفرغ منه، وحتى أن الرسول بولس قال قبل موته إنه أساء الحكم على مرقس، فقد كتب في رسالته الأخيرة: خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. وهكذا لم يفقد بطرس ولا مرقس خلاصهما رغم إخفاقهما ومعاناتهما بسبب ذلك. اقرأ عزيزي المستمع عبرانيين 6:1 مرة أخرى، ولاحظ أن الكاتب يتحدث عن التوبة من أعمال ميتة وليس الخلاص. ربما تذكر أن يوحنا المعمدان كان يكرز بالتوبة أيضا، يقول: اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. وقد كان بذلك يشير إلى الثمر الذي يعد دليلا على التوبة. والتوبة في يومنا هذا لا تعني ذرف الدموع، وإنما التحول إلى يسوع، أي تغيير اتجاه سيرك وحياتك. كان الكثير من المؤمنين العبرانيين يرجعون إلى ذبائح الهيكل في ذلك الوقت، وكان كاتب الرسالة يحذرهم من خطر ذلك. فقبل أن يأتي المسيح كانت كل ذبيحة ترمز إليه وتشير إلى مجيئه، لكن بعد أن جاء المسيح ومات على الصليب فقد صار ما أمر الله به في العهد القديم خطية إذا مارسه المؤمنون في العهد الجديد. يمكننا أن نرى عزيزي المستمع أن هؤلاء كانوا يمرون بمنعطف هام في التاريخ. ففي اليوم الذي سبق صلب المسيح كانوا قد ذهبوا إلى الهيكل وقدموا الذبائح تعبيرا عن امتثالهم لأمر الله، أما الآن فقد بات من الخطأ أن يقوموا بذلك. لماذا؟ لأن المسيح صار هو تلك الذبيحة مرة وعن الجميع. وإن قمت عزيزي المستمع بتقديم ذبيحة في يومنا هذا فكأنك تصلب المسيح من جديد، لأنك تعني بهذا أنه حينما صلب المسيح منذ 2000 سنة كان ذلك عبثاً، وبأنك ما زلت بحاجة لذبيحة تزيل عنك خطيتك. وسوف يكون معنى تصرفك هذا أنك لا تؤمن بكفارة المسيح ولا بموته ولا بفدائه. وكما قال أحدهم، نحن إما أن نصلب المسيح أو أن نكلله من خلال حياتنا. فإما أن تظهر حياة إيمان أو حياة تصلبه من خلالها من جديد، لا سيما حينما تشعر أنه ينبغي عليك العودة إلى الشريعة وإلى حفظ الناموس لكي تخلص. وإنه لشيء خطير أن يرجع المؤمن إلى نظام الشريعة والناموس. لاحظ صديقي المستمع مرة أخرى الآية 6، وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة. لكن لماذا لا يمكن تجديدهم للتوبة؟ تذكر صديقي أننا نتحدث هنا عن ثمر الخلاص، فمن الخطر أن تقبل المسيح مخلصا شخصيا لحياتك ثم تعود للعيش في الخطية وإبطال شهادتك بسبب كونك طفلا يفتقر للنضج. وقد عبر الرسول بولس عن الفكرة نفسها في كورنثوس الأولى، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. فخلاصك هو أساس يمكنك الاعتماد عليه والبناء عليه أيضا، ويمكنك أن تبني عليه باستخدام 6 أنواع من مواد البناء: الخشب أو القش أو العشب أو الذهب أو الفضة أو الحجارة الكريمة. فما هي مواد البناء التي تستخدمها اليوم؟ هل تبني الكثير من الخشب والقش والعشب؟ هنالك الكثير من الأعمال التي تقوم بها الكنيسة الآن، لكن هذه لا تعد عن كونها خشبا وقشا وعشبا. لكن هل حياتك مرضية أمام الله؟ وهل سيكون هنالك أناس في السماء يشيرون إليك ويقولون أنا هنا بسبب شهادتك، أو أنا هنا لأنك قدمت لي كلمة الله؟ إذن لنحذر صديقي من أن نستخدم الخشب أو القش أو العشب للبناء. في يوحنا 15 يتحدث الرب يسوع عن حقيقة أنه الكرمة الحقيقية ونحن الأغصان، فينبغي علينا أن نأتي بثمر، والمسيح يريد منا أن نحمل ثمرا كثيرا. لكن حينما يكون هنالك غصن لا يحمل ثمرا، فماذا يفعل به المسيح؟ يقول يجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. لذلك ما أحوجنا للاهتمام بحياتنا المسيحية. ومن المؤكد أننا لا نستطيع أن نحيا الحياة المسيحية بقوتنا الذاتية، بل نحن بحاجة للإقرار بأن المسيح هو الكرمة، وإن كانت لنا حياة فهو مصدرها، وإن كان هنالك أي ثمر في حياتنا فهو مصدره أيضا، وما نحن سوى أغصان مثبتة في الكرمة. وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، فباستطاعة هؤلاء أن يذرفوا الدموع كيفما يشاءون، لكنهم فقدوا شهادتهم، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. إذا كنت صديقي المستمع واحدا من أولاد الله وتصرفت كواحد من أولاد إبليس، فكأنك صلبت المسيح ثانية. لقد جاء المسيح لكي يهبك فداء كاملا، ولكي يتيح لك أن تمتلئ بالروح القدس وأن تحيا له، لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرة وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله. إن ثمر الأرض بركة للإنسان، ولكن إن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق. وكلمة مرفوضة هي نفس الكلمة التي استخدمها بولس حينما كتب إلى أهل كورنثوس: بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. وكأن بولس يقول هنا: حينما أمثل في محضره لا أريد أن أكون مرفوضا، ولا أريد أن يقول لي المسيح لقد أخفقت. كان ينبغي أن تكون حياتك شهادة. وهكذا صديقي المستمع، إن لم تكن تعيش من أجله فسوف تسمع هذه الكلمات منه. والآن لاحظ مفتاح هذا المقطع الكتابي، ولكننا قد تيقن من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل ومختصة بالخلاص وإن كنا نتكلم هكذا. عبرانيين 6-9. وكأن كاتب الرسالة يقول هنا: أنا مقتنع بأنكم ستعيشون من أجل الله وأنكم لن تظلوا أطفالا في المسيح، بل ستنمون وتنضجون. نعم صديقي، كاتب العبرانيين يتحدث في هذا المقطع عن المؤمنين وليس غير المؤمنين، لذلك لا علاقة لهذه الآيات بالخلاص. فهل أنت متأكد ومطمئن من خلاصك ومن جهة خلاصك في المسيح؟ أرجو ذلك، وباركك الرب.